ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن المتأمل بحق في هذا الواقع الذي نحياه لا يرى كثيرا من الصور التي تقتل الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته. ولا يخفى علينا جميعا أن من أشد الصور إيلاما علينا جميعا في هذه الفترة الماضية صورة لطفل صغير فر من ويلات الحرب في سوريا ليموت في وسط البحر، طفل صغير يغرق ويموت وينتشل بعد ذلك. كم عانى هذا الطفل وهو في باطن البحر. هذه الصرخات التي ما سمعناها هي بحق تقتلنا ليل نهار. كم من أطفال المسلمين بحق صرخاتهم تقتلنا ليل نهار. ويا ترى ما هي المشاعر التي كان يحياها أبوه وأمه في هذه اللحظة التي كان فيها هذا الطفل يغرق ولا يملكان له شيئا. ما هو طعم الحياة الآن بالنسبة لهما؟ الله أعلم. وكم من طفل مات بسبب هذه الأحوال. وأنا دائما أقول إن هذا المخلوق الناقص الإنسان إذا تمرد على أوامر الرب الكامل سبحانه وتعالى ذو الكمال والجلال تبلور الشر في حياته. إن هذا الشر الذي نحياه الآن ما هو إلا بسبب تمرد هذا المخلوق الناقص الإنسان على أوامر الرب الكامل سبحانه ذو الكمال والجلال والعظمة سبحانه وتعالى. وكلما ازدادت هذه الأمة تمردا على أوامر ربها كلما تبلور الشر في حياتها، وذاقت هذه الأمة من هذا الشر ومن مرارة هذا الشر بسبب بعد هذه الأمة عن منهج ربها تبارك وتعالى وعن منهج نبيها صلى الله عليه وسلم. ما كان هذا أبدا هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء أو مع اللاجئين أو مع المحتاجين، أيا كانت صفاتهم وأيا كانت أعراقهم وأيا كانت بلادهم. طالما أنه مسلم فله حق علينا، طالما أنه موحد فله حق على المسلمين، فله حق على المسلمين. ما الذي يدفع فقراء المسلمين في كل مكان إلى أن تكون هذه النهاية لهم؟ لا أتكلم الآن عن كثير من السوريين الذين يعانون غاية المعاناة، ولكن أتكلم عن شباب مصر الذين يكون أيضا مصيرهم نفس هذا المصير بسبب الهجرة إلى إيطاليا أو الهجرة إلى بلاد أوروبا، ويكون مصيرهم هو نفس المصير الغرق في البحار ليل نهار. نسمع كثير من شبابنا يغرق لأننا بالفعل تخلينا عن المنهج، تخلينا عن النور الذي وضعه لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. احفظوها مني جيدا، وهي كلمة للإمام الغالي علينا، الإمام الغزالي رحمة الله عليه، حين قال في شأن الإنسان: إن هذا المخلوق الناقص يوم أن تمرد على أوامر الرب الكامل تبلور الشر في حياته. هذا الشر الذي نحياه ليل نهار بسبب أننا خالفنا المنهج. كم عانينا وكم يعاني كثير من فقراء المسلمين ليل نهار بسبب أننا تخلينا عن منهجنا. كم يعلم كل من يعمل في العمل الخير في زمننا هذا، كم من نساء المسلمين انحرفن ومارسن والعياذ بالله الفواحش بسبب قلة ذات اليد. كم لاقينا من نساء مسلمات والعياذ بالله يمارسن البغاء، وهي تقول كلمة واحدة: لو كفلتمونا لابتعدنا تماما عن هذا الطريق، ما دفعنا إليه إلا مثل هذه الأمور. وكم رأينا في سجون المسلمين، كم رأينا في سجون المسلمين من غيب بسبب قتل أو سرقة بسبب قلة ذات اليد. أنا لا أدافع أبدا عن خطأ هم وقعوا فيه، ولكن لو كنا قد ضمننا لهم حياة طيبة ومعيشة هنيئة لكانت هذه النسبة قلت جدا داخل السجون في بلادنا. اسمعوها للمرة الثالثة: إن هذا المخلوق الناقص يوم أن تمرد على أوامر الرب الكامل تبلور الشر في حياته. ما تتبلور أمور الشر في مجتمعاتنا إلا بسبب أننا قد تمردنا عن أوامر ربنا تبارك وتعالى. ما كان هذا أبدا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثوني بربكم، كم ينفق المسلمون على المكياج؟ وحدثوني بربكم كم ينفق المسلمون على السجائر؟ وحدثوني بربكم كم ينفق المسلمون على الطعام والشراب؟ وحدثوني بربكم كم يلقى في المزابل من طعام المسلمين وكم يتكلف؟ وحدثوني بربكم، وإخواننا وأحبابنا من أصحاب المطاعم يعلمون هذا الكلام، حدثوني بربكم كم يلقى عندكم من طعام غيرنا كان في حاجة إليه؟ كم أنفق المسلمون أموالهم فيما لا ينفع وغيرهم كان في حاجة إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا منهجا عاما يربط كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. طالما أنه مسلم حق التكافل بين المسلمين، حق الترابط والتراحم بين المسلمين. يقول عمر رضي الله عنه لما فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه خيبر وجاءته الأموال، قسم النبي صلى الله عليه وسلم ماله، مال النبي الشخصي، قسم النبي صلى الله عليه وسلم ماله، لن أقول مناصفة بينه وبين الفقير، لا والله، قال عمر: قسم النبي ماله إلى ثلاثة أجزاء: جزء لأهله، وجزئين للفقراء والمساكين، وما تبقى من ثلث أهله كان النبي صلى الله عليه وسلم يرده للفقراء والمساكين. إذن كان مال النبي مقسم ثلاث أجزاء، ثلثين مال النبي صلى الله عليه وسلم كان للفقراء والمساكين، وما يتبقى من الثلث الثالث كان النبي يجعله في الفقراء والمساكين. تأتي فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتكي له ما تعانيه يداها من الرحب. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تشتكي، عندها الأولاد وهي تقوم على خدمتهم، وهي التي تقوم بعمل الرحف لطحن الشعير وطحن الغلال لتصنع لهم الطعام، فجاءت ويداها تأتي بالدماء من كل مكان فتضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: هذه يد ابنتك يا رسول الله، هذه يد ابنتك يا رسول الله، الدماء في كل مكان، هذه اليد مقطعة ممزقة من كل مكان تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يجد النبي إلا أن يقول لها: لا والله لا أعطيك خادم. وأهل الصفة، وأدعوا أهل الصفة، تلوى بطونهم من الجوع: أنا لن أعطيك أبدا، لن أوفر لك أبدا خادما يساعدك على ما أنت فيه، وعندي المسلمين من أهل الصفة تتلوى بطونهم في الأرض. هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لمن؟ لابنته وقرت عينه، من تبقت له من 7 أولاد مات منهم 6 ولم يتبق إلا فاطمة فقط، تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقدم فقراء الصف عليها، يقول: لا والله يا فاطمة لا أوفق لك خادما، وأدع أهل الصف تلوى بطونهم في الأرض. استشعار النبي صلى الله عليه وسلم بالمسؤولية تجاه الفقراء وتجاه المساكين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما فتح الله سبحانه وتعالى الفتوح على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في الناس خطيبا، لما من الله على النبي بالمال، ما وسع النبي على نفسه ولا على أهل بيته، وهو يرى فقراء المسلمين تتلوى بطونهم من شدة الجوع، بل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم، أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم، من مات وعليه دين فدينه علي، من مات وعليه دين فدينه علي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء بعد يوم ملئ بالأعمال وملئ بالمتاعب والأشغال، ما بين محاورة الوفود وما بين إرسال الرسائل للملوك وما بين الدعوة وما بين العمل وما بين ما يحتاجه بيته، يصلي رسول الله العشاء وهو في حاجة إلى أن يخلد إلى الراحة ولو لساعة واحدة. ولكن قبل أن يخلد لراحة جسده صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلى المسجد من المسجد إلا بعد أن يوزع فقراء الصفة على أصحابه، يذهب كل رجل منهم بواحد أو اثنين كل على حسب طاقته من فقراء الصفة، يعطي النبي هذا رجل وهذا رجلان وهذا 3، وأبو بكر يخرج 10 من فقراء الصفة ليضيفوهم ويطعموهم، ثم بعد ذلك يعود الفقراء إلى أماكنهم في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفكر في راحته كان يفكر أولا في هؤلاء، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أو بشراب ما كان يبدأ بنفسه رغم تعبه ورغم حاجته صلى الله عليه وسلم لهذا الطعام ولهذا الشراب. يقول أبو هريرة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن، بقدح من لبن، فقال: يا أبا هريرة أدعو لي أهل الصفة، أدعو لي أهل الصفة، فسقاهم النبي واحدا واحدا حتى إذا بقيت فضلة قال: يا أبا هريرة اشرب، قال فشربت، قال: يا أبا هريرة اشرب، قال فشربت، قال: يا أبا هريرة اشرب، فعندها قال: والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. فأخذ النبي بعدما شرب الجميع وشرب هو صلى الله عليه وسلم. ونفس الموقف في يوم الخندق، يوم يدعوه جابر رضي الله عنه إلى عناق صغيرة، معزة صغيرة وحفنة من الشعير، فما بدأ النبي بنفسه وما قدم النبي نفسه على الناس، بل راعى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقيه أصحابه من الجوع، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى جابر ألا تخرج زوجته شيئا من البرمة أي من الإناء حتى يأتي رسول الله، ويأتي رسول الله ب1400 رجل، والطعام كان لا يكفي إلا ل3 أو ل4 فقط، ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على الغير. ولكن مبدأ المسؤولية العامة من أغنياء المسلمين تجاه فقراء المسلمين، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من فقراء المسلمين. صلى الله عليه وسلم يقول جابر: والله لقد مكثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، ورأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعيته وقالت امرأتي: يا جابر لا تأتي إلا برسول الله ومعه رجل أو رجلين فقط، ولكن رسول الله يعلمنا كيف أنه كان يقدم غيره على نفسه صلى الله عليه وسلم، ويأتي المسلمون ويدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويغرف لهم من البرمة بيده ويطعمهم عشرة 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 عشرة، يدخلوا يأكلوا وينصرفوا ويأتي عشرة ثم عشرة ثم عشرة. وإذا كان هؤلاء قد ربط كل واحد منهم حجر، فرسول الله ربط حجرين من شدة جوعه صلى الله عليه وسلم، يطعمهم واحدا وراء الآخر حتى إذا بقي في الطعام قل شيء قليل جدا بعدما أكل الجميع، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأهل البيت ثم أكل هو صلى الله عليه وسلم. مبدأ التكافل العام بين المسلمين، مبدأ التكافل العام بين المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح في بيته شاة، خلاص هذا المنهج شرب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، شربنا المنهج مبدأ التكافل. فوزعت كل الشاة ولم يبق منها إلا الذراع، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فيسأل ماذا بقي من الشاة، قالت عائشة يا رسول الله لم يبق منها إلا الذراع، فقال لا والله يا عائشة بل بقيت كلها إلا الذراع اللي احنا تصدقنا به وأخرجنا لفقراء المسلمين، هذا هو الباقي، أما الذي تبقى في الإناء هذا الذي سنأكله سينتهي، أما الباقي حقيقة هو ما أخرجناه. ده كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسأل كيف حال فلان وكيف حال فلان من فقراء المسلمين، يتعاهدهم بالسؤال ويتعاهد أخبارهم للمحتاج يعطى، المحتاج يعطى. لو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يكفي إلا له صلى الله عليه وسلم، وهناك فقير كان يخرجه للفقير، كان يخرجه للفقير، فيقول لا يا عائشة لم بقيت كلها إلا الذراع. يأتي سلمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شغله الرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى النبي ما في صدر سلمان، فيقول النبي لسلمان يا سلمان كاتب، كاتب يا سلمان، أي كاتب سيدك على مبلغ من المال تقضيه له حتى تكون حرا. فكاتب على 300 نخلة و40 أوقية من الذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين لو أمر أخيكم، أي تولوا أمر أخيكم. قال سلمان فكان هذا يأتيني بالعشرة أي بعشر نخلات، وهذا بالخمسة، وهذا بالسبعة، وهذا بالثمانية. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالمال فقال ما شأن سلمان، ثم دعيت فقلت يا رسول الله قضى الله عز وجل أمر النخل ولم يتبقى إلا أمر الذهب، فقال هذا هو الذهب يا سلمان. ويموت عبد الله بن حرام رضي الله عنه في غزوة أحد ويترك دينا كبيرا ولا يهنأ رسول الله رغم الجراح ورغم الآلام البدنية والنفسية التي أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد شقت عنقه، شقت رأسه، وكسرت رباعيته، وحلقتي المغفر دخلت في وجنتيه الشريفة، في وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من أصحابه أصبحوا صرع الآن قتلى، منهم حمزة ومنهم مصعب ومنهم عبد الله بن جحش. فيألم النبي نفسيا وبدنيا، ولكن لا يشغله ذلك أبدا عن مبدأ الكفالة داخل المجتمع. هزيمة أحد والآلام التي أصابت رسول الله في أحد ما شغلته أبدا عن مبدأ الكفالة داخل المجتمع المسلم. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم على جابر ابن عبد الله الذي قتل عليه دين، فقال يا رسول الله أصحاب الديون يطلبون أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صنف تمرك يا جابر، أسم التمر بتاعك أنواع ولا تخرج منه تمرة حتى آتيك. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على هذا التمر ويبارك، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب كل حق حقه، حتى إذا قضى الدين يقول جابر والله لقد كان هذا التمر لا يفي بدين واحد، ووالله لقد دعا النبي عليه وبارك، ولقد نظرت إليه ويكأنه لم تخرج منه تمرة. تأسيس لمبدأ التكافل، يرى الصحابة ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبدأ تكافل داخل المجتمع فيأتي المهاجرون من أهل مكة فيقولون في شأن الأنصار من أهل المدينة: يا رسول الله، والله لقد خشينا أن يذهب الأنصار بالأجر كله، لقد قاسمونا في أموالهم وفي أراضيهم وما يملكون يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم لهم، لا، ما دعوتم لهم، هؤلاء هم الأنصار، ما قالوا لن نكفل إلا الأنصار، ولكن كفلوا إخوانهم من أهل مكة وقاسموهم الطعام والشراب، وقاسموهم الطعام والشراب. ألا يكون من بيننا أنصار جدد يقسمون ما يملكون في فقراء المسلمين؟ ألا يكون من بيننا أنصار جدد يطعمون إخوانهم قبل أن يطعمون؟ ألا يكون من بيننا أنصار جدد يخرجون أموالهم لكفالة فقراء المسلمين؟ عباد الله، هذا هو المنهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه داخل المجتمع. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم مليء بالأعمال يذهب لينام كما يظن بعض الناس، لا والله، أو كما يظن بعض الناس أن ليل النبي صلى الله عليه وسلم كان للصلاة وحسب، لا والله، بل كان النبي يشغل ليله أيضا بتدبير أحوال المسلمين والبحث عما يكفي فقراء المسلمين. يقول عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يثمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، يقضي ليله كله في بيته مع أبي بكر أو عند أبي بكر في بيته ليناقش أحوال المسلمين. عندنا النهاردة يتيمة محتاجة زواج، وعندنا النهاردة فقير محتاج رعاية، وعندنا مريض محتاج نحن نزوره، وعندنا فلان يحتاج لقضاء الدين، وعندنا فلان بيجهز عروسة عايزين نساعده. كان هذا هو ليل رسول الله، ذاك الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه الصورة يقضي الليل كله صلى الله عليه وسلم للتباحث وللتشاور بين الوزيرين أبي بكر وعمر في شأن مبدأ التكافل العام بين المسلمين في هذه الجزئية. لا يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المبدأ، بل نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لنا التشريعات التي بها بحق وبفعل يضع النبي صلى الله عليه وسلم خريطة كبيرة لمبدأ التكافل داخل المجتمعات. فنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع لنا من الزكاة ما بها يتم التكافل بين الأغنياء والفقراء، ويشرع لنا الصدقات أيضا ما بها يحقق مبدأ التكافل بين الأغنياء والفقراء. وفي الأعياد نجد النبي صلى الله عليه وسلم مع كل عيد يشرع صلى الله عليه وسلم تشريعا جديدا يحقق نفس هذا المبدأ. ففي عيد الفطر يفرض النبي فرضا، يفرض النبي فرضا على المسلمين إخراج زكاة الفطر حتى يشعر بسعادة العيد كل من الأغنياء والفقراء. أما الأغنياء فبما من الله عز وجل عليهم، وأما الفقراء فبما وسع الله عليهم من أموال إخوانهم الأغنياء. وفي صلاة الأضحى أو في عيد الأضحى يشرع النبي تشريعا يراه المالكية والأحناف فرضا على من وجد سعة الأضاحي. قال صلى الله عليه وسلم: من كان ذو سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال صلى الله عليه وسلم: حق على كل بيت في كل سنة ذبيحة. استدل المالكية والحنفية بهذين الحديثين على وجوب الأضحية على الغني القادر، على الغني القادر. ليه؟ برضو علشان يكون عيد الأضحى عيد توسعة على فقراء المسلمين. ليس هذا وحسب، بل رسول الله يضع للأمة تشريعا جديدا متعلق بأصحاب الذنوب والمعاصي الذين وقعوا في ذنوب أو وقعوا في معاصي. كانت النتيجة أن المسألة مش مسألة عقوبة لمن أذنب بالضرب أبدا والله، بل من حلف يمينا وحنث فيه تحرير وقبة، عفوا، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ما شرع النبي الصيام إلا بعد تحقيق مبدأ التكافل بين المسلمين. من ظاهر من امرأته فقال: أنت علي كظهر أمي. النبي صلى الله عليه وسلم جعل كفارة هذا الفعل ما بين اعتاق رقبة أو إطعام 60 مسكين. من جامع امرأته وهو صائم جعل النبي مبدأ أيضا للتكافل بين المسلمين بإطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، مبدأ التكافل في التشريعات. من أخطأ لابد أن تكون هناك كفارة، هذه الكفارات تحقق نفس المبدأ، مبدأ التكافل بين المسلمين، مبدأ الترابط والتراحم بين المسلمين، حتى وفي مناسبات المسلمين الطيبة السعيدة التي يسعدون بها في الأفراح. في الأفراح سنة مسألة الوليمة، سنة مسألة الوليمة أن يجمع صاحب هذا الفرح الناس على الطعام. وسبحان الله، يقول لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويطلق الفقراء. يكون هذا شر طعام، وهذا الشر لا يذهب عن هذا الطعام إلا بمشاركة الفقراء للأغنياء في هذا الباب. سبحان الله، سبحان الله. وهكذا في العقيقة، وهكذا في كل ذبيحة يذبحها الإنسان. سبحان الملك. كل هذه التشريعات وغيرها إنما سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها لنا من باب الغاية العظمى داخل المجتمع المسلم، تحقيق مبدأ التكافل العام بين المسلمين، تحقيق مبدأ التكافل العام بين المسلمين، حتى يكون المسلمون بحق لحمة واحدة، جسدا واحد، لبنة بجوار لبنة، لبنة بجوار لبنة. سبحان الله، هذا هو المنهج، هذا المنهج. يوم أن تخلينا عنه رأينا الشر في حياتنا. ولا تنسوا أن هذا المخلوق الناقص يوم أن تمرد على أوامر الرب الكامل تبلور الشر في حياته. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مبدأ التكافل بين المسلمين مبدأ واجب علينا في كل وقت، ولا ينبغي علينا أبدا أن يتخلف إنسان منا آتاه الله المال ووسع الله عز وجل عليه في الرزق أن يتخلف عن هذا المبدأ أو أن ينشغل عن هذا المبدأ، بل لابد أن تكون قضية التكافل بين المسلمين قضية حياة، وهي من أهم القضايا التي ينبغي أن يشغل المسلم نفسه بها. هذا أصل، كل على قدر ساعته. من استطاع أن يكفل بالمال فليفعل، ومن استطاع أن يكفل بالجاه فليفعل، ومن استطاع أن يكفل ببدنه وجسده فليفعل. هذا مبدأ لابد أن يكون واضح عندنا جميعا، مبدأ واضح عندنا جميعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما السؤال على فقراء المسلمين ويبحث عن أحوالهم، ويأمرنا صلى الله عليه وسلم بذلك. في الصحيح أن امرأة كانت تقم المسجد من الفقراء، امرأة فقيرة بسيطة عاملة في مسجد، كانت تقوم على نظافة المسجد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل عن أبي بكر وعمر يسأل عنها: أخبار فلانة اللي بتنظف المسجد إيه؟ فقالوا: يا رسول الله إنها قد ماتت، إنها ماتت. إذن حق التكافل الآن انتهى. ده من وجهة نظرنا، من وجهة نظرنا إن النبي يروح يتصدق أو يعطيها أو يوسع عليها انتهى، لأن هي ماتت خلاص، ما عادتش هتنتفع بالمال. لا والله، ما انتهى حق التكافل، بل يجمع النبي صلى الله عليه وسلم كل المدينة وكل أصحابه، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى قبرها، فيخبر على بقبر المرأة، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويصف أصحابه من ورائه صفوفا ويصلي عليها الجنازة، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله منور هذا القبور بصلاتي عليهم. هي برضو محتاجانا، يعني حتى الفقيرة بعد ما ماتت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا هذه المرأة. طب الصحابة صلوا عليها خلاص لأنها ماتت بليل، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، حجل، فإنما معهوش فلوس، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن شفع. معلش، طب الألف جنيه اللي على الراجل ده خليها نص. هذه شفاعة وتسمى بالشفاعة الحسنة. فكفالة النبي في المدينة للفقراء ما كانتش مال بس، لا وكانت أيضا متعلقة بالبدن، وهو أصل لهذا الأصل كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. أمشي معاه بس بجسمي، أمشي معاه، أشفع له عند أحد مريض، أشفع له عند طبيب أنا أعرفه، معلش والله فلان تعبان وأرجو أن حضرتك إن شاء الله تكشف عليه، شفاعة حسنة. أيها الآباء الكرام، من الأطباء، من الأطباء، بالله عليك إذا جاءك يوما فقير رأيت في وجهه علامة الفقر، سلف فلوس الكشف قبل ما يجيلك، رد إليه الأموال وزيادة من عندك وبزيادة من عندك. ومنا أيضا أصحاب الأموال، اجعلوا قضية التكافل أصل في حياتكم. ومنا الشباب، أعلم يقينا أنهم لا يملكون مالا، فقراء أو لا يملك مالا، لا تبخل بجهدك، لا تبخل بجسدك إنك تسعى في جمعية خيرية على الفقراء والمساكين بجسدك. أنت معكش مال يبقى بجسدك. صورة أختم بها، أحد الشباب الصالح ربنا سبحانه وتعالى اداله سيارة، من عليه السيارة، سبحان الله، بيعدي على المستشفيات ليل نهار، فشايف الناس واقفة ومواصلات زحمة والناس واقفة في عز الحر، فجاب ورقة حطها على أزاز السيارة وقال: جعلت هذا اليوم وقفا لله سبحانه وتعالى. وبدأ ياخد الناس يوصلها لبيوتها، مش قادر يساعد بفلوس، خلاص السيارة النهاردة وقف لله سبحانه وتعالى. اللي عنده عربية ليه ما يكونش ساعة في يومك أو ساعة كل أسبوع تجعلها وقف لله سبحانه وتعالى. اللي جعل قضية التكافل في حياته مبدأ أساسي، كل يوم هنرى بإذن الله تبارك وتعالى صورة جديدة من صور التكافل، كل يوم هنرى ما شاء الله إبداعات في مبدأ مساعدة الناس، كل يوم هنرى بإذن الله عز وجل صورة طيبة تدل بالفعل أن الخير بفضل الله في هذه الأمة إلى قيام الساعة إن شاء الله. أحباب الكرام، هذا المبدأ لن أكتفي فيه بخطبة أبدا، بل يحتاج منا إلى خطب متعددة متنوعة. من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولنعلم يقينا أن الإنسان منا لن يحاسب عند الله عز وجل بكثرة الكلام، وإنما سيحاسب عند الله عز وجل بالأعمال والأفعال. فاجتهدوا عباد الله في تأصيل هذا المبدأ في حياتكم، ينفعكم الله سبحانه وتعالى بأعمالكم، وتكونوا بإذن الله تبارك وتعالى في أعلى جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا إياكم من يسمعون القول فاتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.